إذاعة الأرض من واشنطن. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. من العاصمة الأمريكية ومن مقر ثورة الأرض نحييكم مع هذا العدد من إذاعتنا الهادفة إلى تواصل الارتباط بين الاغتراب وبين كل بقعة عزيزة من أرض الوطن، حيث ندعو الشرفاء أينما كانوا إلى نقل كلمتنا هذه بجميع الوسائل إلى بيروت والجبل والبقاع والجنوب وباقي المناطق اللبنانية.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأنتم بألف خير. من العاصمة الأمريكية ومن مقر المجلس العالمي لثورة الأرز نحييكم من إذاعتنا الهادفة إلى تواصل الارتباط بين الانتشار اللبناني وبين اللبنانيين المقيمين على كل بقعة من أرض الوطن. أعزائي الكرام، معكم طام حرب الأمين العام للمجلس العالمي لثورة الأرض. بهالنشرة رح نعالج أحداث نهر البارد واغتيال النائب وليد عيدو والعلاقة الإقليمية بهالأحداث. أولا، اغتيال النائب عيدو ونجله ومرافقيه والإبرياء هي استمرارية الإرهاب من قبل سوريا وإيران وحزب الله وحلفائهم على الأراضي اللبنانية. وهالحادثة لها غايتين: الأولى طبعا هي تخفيف عدد نواب الأكثرية حتى ما يسمى المعارضة تقدر تتحكم برئاسة الجمهورية المقبلة، وثانيا هي لاستمرارية الرعب في نفوس الحكومة الحالية ونواب الأكثرية تتخوفهم وتوقفهم على حدود من استمراريتهم لانتفاضة الاستقلال، حتى تخوف يمكن جزء منهم تينفصل عن 14 أدار ويوقفوا مسيرة ثورة الاستقلال. وإنما اللي عم بيصير وعم بيحصل هو رح يكون عكس ذلك، فمجموعة 14 أدار والحكومة عم تقوى أكثر والدعم اللبناني لإلها عم بيقوى أكثر والدعم الدولي عم بيزيد أكثر وأكثر. فنحن بالمجلس العالمي لثورة الأرز أمنا اليوم وجهنا رسالة سريعة للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، وطلبنا منه ثلاث قضايا. أول نقطة، طلبنا من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لحماية النواب والفعاليات السياسية من ثورة الأرز، والحماية هذه تكون من قبل قوات الدولية. كيف رح تكون طبعا هالحماية؟ حال من الحالات تقام منطقة خضراء في وسط بيروت تستلمها القوات الدولية، وبيكونوا هالنواب بيسكنوا فيها لفترة 3-4 أشهر حتى يكون تم انتخاب رئيس الجمهورية. ثاني شيء طلبنا من مجلس الأمن ببعث مراقبين على الفور لمراقبة انتخابات لدائرة المتن وبيروت لانتخاب نواب محل الشيخ بيير جميل والنايب وليد عيدو. وطبعا رح يصفي في تصدي لهالمرحلة هايدي، وإننا عزم اللبنانيين هو استمرار انتفاضة الاستقلال، وهي بترجع ثورة الأرز بتتابع مسيرتها وبتكون انطلقت من جديد من بعد ما يكون عمل الانتخابات الفردية بهالدائرتين. وبذات وقت بيكون تحجموا مين عم بيحاول يقلص عدد هالنواب. وإذا رئيس الجمهورية إميل لحود ورئيس مجلس النواب نبيه بري رفضوا إقامة هالانتخابات هايدي، على الحكومة القائمة بالقوة تفرض هالانتخابات وعلى مجلس الأمن يصدر قرار بمحاسبة الرئيس لحود والسيد نبيه بري على تصرفاتهم الإرهابية، لأنه بيكونوا هن مضلعين وعم بيحموا الإرهابيين اللي عم بينفذوا قتل هالنواب. ثالث نقطة طلبناها من مجلس أمن هي لإرسال قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية. وطبعا الأمر بتوجب لأنه باللي عم بيصير بنهر البارد. اللي عم بيصير بنهر البارد مش شكل اعتيادي، مش شوي 100-200 شخص من فتح الإسلام عم بيقوموا بهالأعمال ضد الجيش اللبناني، وإنما هم بالمئات. معظم الإرهابيين في لبنان توجهوا على مخيم نهر البارد لزعزعة الاستقرار واستنزاف الجيش اللبناني هناك. صحيح إنه الجيش عم بياخد وقته للإطاحة بهؤلاء، لأنه الجيش عليه مسؤولية تخفيف موت الأبرياء، وعلى مسؤولية للتصدي تجاه الإرهابيين، وإنما عدم تعرض للأبرياء في المنطقة، وإنما عامل الخطر والتخطيطات اللي قام فيها النظام السوري كان ابتداء من نهر البارد، وتواليا رح تكون عين الحلوة والناعمة والبقاع، حتى الجيش ما يقدر يقوم بكل هالمهمات هايدي. وعندئذ كان حسب التخطيط السوري والإيراني يدخل حزب الله على الخط مع هالتيارات الإرهابية، مع فتح الإسلام وجند الإسلام وما هنالك. وكمان حزب الله كان بده يدعي قسم من الجيش اللبناني المواليين له للانفصال عن الجيش اللبناني، وإنما هالمخطط فشل. وسبب فشله الرئيسي كان هو وقفة الشعب اللبناني الصامد، وقفة 1.25 مليون شخص اللي نزلوا على بيروت ب14 أدار وقالوا للسوري فل، وقالوا للإرهاب يوقف، وقالوا لحزب الله يقدم سلاحه. هاودي كلهم وقفوا مع الجيش اللبناني وقالوا له نحن وراك ونحن حامينك والله يكون معك، وما عليك إلا الرسالة، رسالة الشهادة لأجل حماية لبنان. من هالمنطلق هذا المجتمع الدولي عم يدرس لإرسال قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية. وهنالك من يقول إنه إذا وصلوا القوات الدولية على الحدود تيوقفوا تدفق الأسلحة وكميات الأسلحة اللي عم بتفوت كل يوم من سوريا للبنان، يمكن سوريا تسكر الحدود. ولكن سوريا بتعرف تماما إذا حاولت تسكير الحدود بين لبنان وسوريا فهنالك طرق أخرى للمواصلات بين لبنان والمنطقة، وهي خريطة عم تندرس اليوم بطريق بتكون من لبنان للأردن عبر المنطقة الفاصلة في الجولان، المنطقة الفاصلة بين سوريا وإسرائيل، محل ما موجود قوات دولية قوات الفصل. والشيء الثاني سوريا لازم تعمل حساب انه في حاول تسكرت الحدود، فعندئذ المجتمع الدولي رح يمنع سوريا من استمرارية طيران المدني في التجول والوصول الى دول، اذا معظم هذه الدول ورح يجمد لها اقتصادها ويشللها الاقتصاد نهائيا. ومنشان هيك سوريا ما رح تتجرأ على تسكير الحدود، واذا كمان سكرت الحدود هذا كمان بيكون افضل للمجتمع اللبناني والشعب اللبناني، لانه في عدة وسائل يمكن للمواصلات منهم مثل ما حكينا عبر الجولان، ومنهم عبر البحر وعبر عدة اساليب تانية. وفي ختام حديثي، نحن بنعتبر انه هالزلزال اللي عم بيهز لبنان اليوم هو رح يكون مرحلة قصيرة، والارهاب عم بيتحجم بالمنطقة من العراق للبنان حتى لو لفلسطين. لو انه مثلا حماس سيطرت على غزة وهيك بيكون انكشفت لعبة هالمنظمة الإرهابية، مثل ما انكشف حزب الله، من وجد تيكون مقاومة بوجه إسرائيل، وإن من وجد تيكون ثغرة في الجسم اللبناني تنفذ أهداف إيران في لبنان، ومثل ما كان وجد في السابق طالبان، ومثل ما بيّن بن لادن وغيرهم من الإرهابيين، ولكن أهالي المنطقة قاموا ضد بن لادن وقاموا ضد طالبان وعم بيقوموا ضد حماس وقاموا ضد حزب الله، ولكن الارهابيين اليوم نهايتهم رح تتحجم للغاية وما رح يضل منهم ما تبقى، ورح يكونوا منبوذين من اهل هالاوطان هيدي، لانهم ما جابوا على البلاد غير الدمار والخراب والفقر وفقدان المصير. هالأيام ربما تكون ظالمة، وإنما شعاع النور يبرق في الأفق لمصلحة لبنان والمنطقة، وأنتم بألف خير.
Good afternoon. This is Iblan Ferris from the World Council for the Seat of Revolution, joining you today in Washington, D.C. We have with us on the line Tony Nisi. He's director of the World Council for the Seat of Revolution in Beirut, Lebanon. Tony, it's good to have you with us.
Hi, good to have you too.
Tony, we've had a number of happenings in Lebanon this past week. The war in Nahr el-Bed, it continues. And we had the very unfortunate and horrendous act of assassination again against MP Walid Eidu, his son Khalid, and eight other innocent bystanders. Tony, let's start off with the MP Walid Eidu. Can you tell us a little about what happened and maybe what are they targeting here?
Actually, what happened is that after the issuing of the International Tribunal under Chapter 7, as you know, 14th of March, somebody in 14th of March thought that it's the end, nobody is going to be assassinated anymore because we have the power, we have that arm that called International Tribunal, Hezbollah is going to compromise and everybody is going to be afraid and they will try to compromise. So after the International Tribunal has been issued, especially the block of future Al-Hariri, they felt safer and they felt that we are achieving goals after goals, and the only thing that we have to do is presidency. And you know, the Syrians, of course, our idea is that they will not stop. They will keep pressuring and they will keep destroying Lebanon. What's happening there? Hello?
Yes, on today we were listening to Kalem and Ness on LBC, and there was a pro-March 8 movement leader on there speaking that maybe the March 8 doesn't benefit from this. And Antoine Zahra called in and said, if the March 14th movement is not being affected by this, then the March 8th should have two of its ministers resign. And then that will be proof that the March 8th people do not want the March 14th people to suffer, because then they will have equal representation as before the two assassinations. Your take on this?
No, actually, I think March 8th, there's no March 8th and March 14th. There is the Syrian revolution and the people who works for Syria and Iran. And I don't believe that Hezbollah or somebody else, they are the leaders who can decide what's good for them and what's not good for them. So March 14th has to know, and they had to know a long time ago, that they are not fighting and they are not arguing or making a dialogue with 8th of March as Lebanese. 8th of March represents the arms of Syria and Iran inside Lebanon. And what's happening inside Lebanon is a revolution, is the Syrian revolution in front of Syria and Iran. So if you want to take it as internal politics, yes, maybe Hezbollah, if they were able to decide, they would go for a government of 1911. But I don't believe that Hezbollah are the proper people to decide. They take orders from Iran. It's an ideological thing, and it's what they are paid for. So that's it.
Tony, what is it going to take for Prime Minister Senyura and the ruling bloc to ask the United Nations to come into Lebanon under a Chapter 7 agreement and secure the borders so that no one can violate UN Resolution 1701, secure the state of Lebanon and its civil society, and to begin the process of disarming the militias that were set up in Lebanon? What is it going to take for this government? Why is this government so reluctant to ask the United Nations? And also, how much is this government going to accept? How many visa requests to leave the country? How many people are going to perish? How fractured is the state going to become before this government asks the United Nations for assistance?
I believe this government will never ask the international community for assistance. Unless you're going to see a shed of blood in the country, and they will be in a position that they feel they are not controlling anything anymore. This government is too much related to also too much related to the influence of the Arabs, and the influence of the Arab on this government. They don't want the interference of the international community. I don't know why. So if you are saying they are asking the support of the Arab League, and they are trying to say that we may accept the interference of the international community, but please don't ask us to ask for that. So I believe this government is very weak. This government, they are not able to achieve anything. They are living in fear. They are afraid of Allah. They are afraid of Syria and of Iran. So they will not ask because they don't know how to calculate how much the power and the help of the international community is going to help them. 2 years ago, we asked them to ask for the International Tribunal under Chapter 7. They said we are going to have the civil war inside. Now, it's happening under Chapter 7, and they are happy. We asked them to see the border several times, and you know yourself how much we try to bring this issue on the table just to oblige the Lebanese government to ask the international community to help us protecting the border. We heard all the time from the Minister of Defense, from the commander of the army, that the border is sealed. And now we see Fath al-Islam and everybody else. I don't believe these people are going to ask the international community to come. The international community has to come, has to learn the suffering of the Lebanese, has to see how much the Lebanese are suffering, and they need to be convinced that they have to act without the ask of the Lebanese government.
Well, let's hope the people of Lebanon, who are the majority here that are suffering under the current situation, understands that the international community is waiting to come into Lebanon and help Lebanon. But what has to happen first is this government has to ask for the United Nations help first. But the United Nations is ready to expand its force because they see the violations that are taking place. Is that correct?
Yes. Yes.
My question to you is, the Lebanese people, do they understand that the international community is just waiting? And if the situation does get worse, does the Lebanese people understand that they are waiting to come in and help, but this government is not asking for it?
Actually, everybody here in Lebanon, and if you see all of the people on the TVs, they all the time say, they said, if we have ever asked for international interference, this means the civil war. So people here, somebody is telling them that we are going to reach the civil war if any time the international community interferes. And actually myself, I had a meeting today with a UN official, and this UN official told me that the Lebanese government explained to them that Hezbollah accepted their presence in the south, and Hezbollah is a part of the Lebanese government. This means they are accepted by Hezbollah. And they have the idea from the Lebanese government that Hezbollah represented the Shia here in Lebanon, and that Hezbollah is a part of the institutions. And this is very weird, because you know, Ab, and all of the international field knows very well that the Lebanese government tried to put ministers from Hezbollah and Amal inside just to discuss and negotiate them how to deliver their army to their arms to the Lebanese army. Now we hear the opposite. We hear that the Lebanese government is telling the free world, is telling the international community that Hezbollah is representing the Shia, and that Hezbollah is a part of the institutions, and that Hezbollah has the right to remain unless Shia farms and the detainees on the Syrian prisons has to be liberated. This is very weird. So I believe we are not dealing well with what our people want, and we are not informing them well how they should act or what we are working for them. I believe people here, they are living in fear. There's thousands and thousands of immigration applications in the embassies. Today, if you have ever been to the streets inside Beirut and inside Lebanon, you'll see nobody. Economics is zero. Everybody is suffering, and the Lebanese government they don't even dare asking the help of the international community. And I don't think it's on the agenda, because all of the media propaganda says that whenever the international community interfered, this means the civil war inside Lebanon. And this is bad. Maybe we are the only people, as World Council of Civil Revolution, as Committee 1569, as a National Council of Civil Revolution, said Lebanon, we are the only people saying, we are the only persons saying that we need Chapter 7, we need the interference of the international community. And it seems we are the only people saying a long time ago that the killing is gonna continue, the assassination is going to remain happening, and we are reaching a very bad situation in South Lebanon by the hands of the allies of Syria and Iran. Nobody is seeing that. I told you before that somebody was thinking it's a victory, the international tribunal under Chapter 7, and this is going to lead Hezbollah to compromise just to keep their heads and their necks. So the vision of the Lebanese government and the vision of the majority is not in the right place. They are thinking only in presidency. They are thinking that they only still have one and only one battle, which is the presidency, and that's it. And they are ready to compromise even with Hezbollah, and this is the bad thing.
Tony, what is the latest with Fatah Islam in the north and Nahr al-Bared? We're hearing this week that the Lebanese government and its army reported to the United Nations, and also the United Nations made a report on 1559 Terry Road Larson in front of the Security Council, and we have the Security Council condemnation and UN Secretary General's condemnation about Fatah Islam troops, PFLP troops on the border with Syria waiting to come in, arms transfers continuing across the border from Syria to Lebanon, and Fatah Islam may be getting reinforcements in Nahr al-Bared. Can you touch on some of those?
Yes, actually, I heard that the Lebanese army, they did a good work in Nahr al-Bared today. But the problem is that they are using all of the effort of the Lebanese army just to get rid of Fatah Islam, and it's been a month right now, they haven't finished Fatah al-Islam. So, and I heard a lot, and I've seen myself, and actually today I finished my report regarding the Syrian-Lebanese borders. We've seen troops ourselves in Qusayya, Syrian troops, not only Fatah al-Intifada and others, or Jabhat al-Shaabiyya. We saw Syrian troops inside the Lebanese territory. There's lots of people inside Lebanon, lots of terror inside Lebanon. We heard that in Miami they are already preparing a new battle against the Lebanese army. In Barajni, they are preparing something against the Lebanese army, and they are 5 minutes from the Lebanese airport, international airport. We heard that in Bekaa they are preparing something also. So they are trying to transform Lebanon into a complete battle of war, a field of war, and also we are hearing on a daily basis on lots of bombs, cars prepared to explode, and they are discovered, thanks God, by the Lebanese security and sometimes by other people, by civilians. So Lebanon is in a very, very bad situation, but we know where the enemy is, and we need the interference of the international community. We believe that there's lots of military pressure on the Lebanese government. This is why yesterday, at least they tried to ask the help of the international community, because they feel how much they are surrounded by terror. But the problem is nobody is speaking anymore about the Lebanese and non-Lebanese militias. All of the issue is to get rid of Fatah al-Islam. We believe that all of the Lebanese and non-Lebanese militias are very much more powerful than the Lebanese government and than the Lebanese army.
Okay, Tony, thank you very much. We've been with Tony Nisi. He is the director of the World Council for the Cedars Revolution in Beirut, Lebanon. This is Ben Iblan Ferris in Washington, D.C. Thank you.
نائب وليد عيد امبارح لبنان، واكيد خساره كبيره اختي الكل اللي ماتوا معه بهذا الانفجار الكبير. وكمان اليوم مش عم نشوف انه جيشنا عم يخسر كثير من خيرة شبابه بالمعركه مع الارهاب اللي عم بتصير هلا بمخيم نهر البارد. وعم نسمع كل يوم انه بقصايا وبالنعنه وبالبقاع على الحدود اللبنانية السورية في تحصينات كتير كبيرة لحتى يدخلوا لبنان ولحتى يعملوا مشاكل بلبنان. وعم نسمع أكثر وأكثر إنه الجنوب اليونيفيل كتير خايفين من الوضع ومش عارفين شو معقول يصير بالجنوب. عمليا أنت بتعرف أبو بيعرفوا كل اللي عم يسمعونا إنه نحنا اشتغلنا كتير من سنتين على إنه نحول كل الأرضات التورية كرمال لبنان لصير تحت الفصل السابع ولحتى نجيب قوات دولية تنتشر على الحدود اللبنانية السورية وتمنع كل هالإرهاب من أنه يوصل على قلب لبنان. اليوم أكثر من قبل لبنان بحاجة لهالشيء، بحاجة أنه يكون عنده قوة، تكون حد الجيش اللبناني يلي اليوم عم بيموت لأنه ما عنده تدريب الكافي، لأنه ما عنده المعدات الكافية، ولأنه ما عنده القدرة الكافية على أنه يواجه حجم الإرهاب يلي موجود بلبنان. اليوم أكثر من قبل نحن بحاجة لقوات دولية أنا تجي على لبنان، انتشر على الحدود اللبنانية السورية، تعمل جرين زونز على المناطق يلي مفترض تكون آمنة، وتساعد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني على أنه يخلص من كل الإرهاب الموجود. ما حدا يغلط إذا بيفكر أنه حزب الله هو شيء بعيد عن اللي عم بيصير بنهر البارد أو شيء غير اللي عم بيصير من تجمعات بقصايا وبباقي المناطق. كل هول هن أدوات بإيد النظام السوري وبإيد إيران. نحن عارفين كتير منيح أنه حزب الله والميليشيات يلي معه والحلفاء تبعه هن محطوط عم يقبضوا مصاري، كل مصرياتهم عم تيجي من إيران، كل سلاحهم عم يجي عبر سوريا، وهن الإيديولوجيا تبعهم أن ينفذوا كل اللي بيقوله ولي الفقيه وكل اللي بيقوله خامنئي. بيغلط يلي بيفكر أنه حزب الله هو بقرر عن حاله أو حلفاء سوريا وإيران هن بقرروا عن حالهم. وقت بتيجي الأوامر، الأوامر بدها تتنفذ، والأوامر اليوم هي أن الوضع بلبنان لازم يتخربط، الدولة اللبنانية بلبنان اليوم لازم تتشتت، الشعب اللبناني اليوم لازم يدفع الثمن. كل هيدا لحتى ما ينطال كل حلفاء سوريا وسوريا والنظام السوري بالتحديد والمحكمة الدولية، وحتى ما يدفعوا ثمن كل جرائمهم اللي ارتكبوها بلبنان أول الحرب لحد تاريخ اليوم. فنحن اليوم مبسوطين إنه امبارح الرئيس السميورة بعد سنتين من النصايح قرر وطلب مساعدة أمنية من الأمم المتحدة. نتمنى عليه أنه يكرس هالشيء بطلب من مجلس الوزراء مباشر من الأمم المتحدة. مساعدتنا اليوم مش بس على ضبط الحدود اللبنانية السورية، كمان مساعدتنا على أنه ننزع كل سلاح غير الشرعي ونحطه بإيد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، يساعدونا على أنه نشيل كل سلاح الميليشيات من حزب الله للحزب الأوام السوري للحزب البعث العربي الاشتراكي للمخيمات الفلسطينية لكل سلاح اللي كان اللي بنعرف فيه واللي ما بنعرف فيه لمخيمات التبريد والحرس الثوري الايراني. بدنا ان يساعدونا لحافظ نضبط الحدود السايبه بين لبنان وسوريا. وحاج بقى نقول انه بده في حدود مضبوطه، الحدود ما مضبوطه، الحدود عم بيبين انه كل يوم عم نكتشف انه في عشرات وعشرات من انتحاريين، لا فتح اسلام لا عصبة انصار لا جنب الشام لمين ما ممكن الواحد يتخيل، وإرهابي موجود بشرق الأوسط صار موجود عندنا بلبنان. اليوم عندنا النواب عم يندبحوا، اليوم عندنا جيش عم يندبح، اليوم عندنا مدنيين عم يندبحوا. وعم نسمع من كتير نواب أصحابنا إنه في كتير ناس عم يفكروا إنه والله بركي بغيب فترة هلا عن الساحة، حتى الهجرة صارت بلاش تطال المسؤولين، مش عم بطال الناس يلي واقفين على باب السفارات بس، مش عم بطال الناس اللي متعايشون بس، عم بطال كل المؤسسات الدستورية والحكومية، كل إنسان قاعد عزل ببيته، كل عسكري عم بجرب يدافع عن وطنه، وكل رجل سياسي عم بجرب يخدم وطنه. اليوم الحرب عم بطاله، الموت عم بطاله، الإيد السورية إيد الغدر السورية الإيرانية عم بطاله. الحل الوحيد هو أنه المجتمع الدولي يتدخل تحت الفصل السابع ليطبق القرارات الدولية. نحن بنعرف انه المجتمع الدولي جاهز، بده طلب من الرئيس السنيورة، نتمنى على رئيس السنيورة انه يطلب، نتمنى على الناس انه تحط ضغط على رئيس السنيورة انه يطلب، نتمنى على المجتمع الدولي انه اذا السنيورة تأخر بالطلب وحكومة الرئيس السنيورة تأخرت بالطلب ما يضلوا واقفين وعم يسرجوا على المجزرة اللي عم بتصير بحق اللبنانيين. ما ما في مطرح بلبنان اليوم آمن، ما في زروب بلبنان آمن، ما في بيت بلبنان آمن. الإرهاب عم يتحول كله على باللي خبى بقلب لبنان، والكانسر اللي حكينا عنه كتير بلش يتفشى، بلش يضرب كل الجسم تمهيدا لأنه يتمدد على البلدان المتحضرة وعلى البلدان يلي هيئته على الأجندة في كتير بلدان محطوطة لحتى تكون على لائحة التفجير وعلى لائحة التدمير. فعلى المجتمع الدولي اليوم انه يقول انه انا طلعت قرارات دولية، انا مسؤول عن هالقرارات الدولية وبدي اجي ساعد الشعب اللبناني لحتى يطبق هذه القرارات الدولية. ما بقى فينا نطلب، ما بقى فينا ننطر الحكومة، لان حكومتنا للأسف كتير ضعيفة انه تطلب. ما بقى فينا نطلب من سياسيين اللي هيئتهم عندهم ما عندهم بعد نظر كافي، عندهم قصر نظر، لانه كانوا مفكرين انه بمجرد ما تنقر المحكمة الدولية تحت الفصل السابع رح يوقف كل الاغتيالات ورح يتوقف كل التدمير ورح يركضوا حزب الله وحلفاء سوريا لحتى يحموا راسهم بتسوية مع الأكثرية بلبنان على نوع من حكومة غلطانين، لانه هيدول الناس بياخدوا اوامرهم من سوريا ومن ايران. هيدول الناس منهم لبنانيين ولا بيمثلوا اي شيء ولا اي حدا من اللبنانيين. هول الناس بيقبضوا معاشاتهم وعايشين على حساب سوريا وايران، سلاحهم من سوريا وايران، بروجرامهم سوري إيراني، وعندهم مؤسسات بقلب لبنان، وعندهم دولة بقلب الدولة بنحافظوا عليها بأمر من إيران ومن سوريا. حاج نكذب على بعض، حاج نفسر نقول للناس تدخل المجتمع الدولي معناته حرب أهلية. هذا الحكي منه مصبوط. الحرب الأهلية يلي عم بتصير هي أنه كل يوم بموت المدنيين، يلي عم بتصير أنه حرب تموز يلي فتحها حسب الله على حسابه بعد كل الضمانات اللي عطاها للشعب اللبناني انه ما رح يصير شيء بالصيف، فتحها على حسابه، خسرتنا الوف الناس، خسرتنا مليارات الدولارات. اليوم يلي عم بصير مع فتح الاسلام والحشودات الارهابية كلها على الاراضي اللبنانية ابدا منا بعيدة عن حزب الله وحلفاء سوريا بلبنان. حزب الله محيد ليربحوا بالسياسة، يعني ما بيقدروا يربحوه هلأ للعسكر مع حزب الله، ولكن رح يكون هو اخر خرطوشة تستعمل إذا باقي الأشياء ما قدرت تحقق الانتصار السوري الجديد بقلب لبنان، وما قدرت ترجع السوري عسكريا وسياسيا على قلب لبنان. سوري بعده محتل لبنان. الله رحم احنا الريبورت تبع الكوميتي اليوم يلي بيأكد وبيثبت بالوقائع أن السوريين بعدهم بلبنان وعندهم مخيمات عسكرية بقلب لبنان وعم بحصنوا حالهم كل يوم وعم بحضروا لشيء. الله يستر ما يكون هالشيء هو الرجع على لبنان أو فتح حرب من أرض لبنان بحجة تحرير الجولان ويستعملوا أرضنا، لأنه عم بحصنوا هني على فوق الجولان بمناطق البقاح ومناطق رشايا وكفرقول، قاعدين بأرضنا وعم بحصنوا. يا علينا إذا استعملوا أرضنا لحتى يفتحوا حرب لحتى يجروا اللبنانيين على أشياء جديدة. صارة الأرض لازم تكفي، ما لازم نكفي شغلنا جوا وبرا، لازم نصمد، لازم نوقف بوجه، ما بدي أقول المؤامرة، محروفة شو المؤامرة، بوجه محاولات السورية الإيرانية لتحول لبنان جبهة جديدة لمصلحتهم على إسرائيل إيرانيا، أرض جديدة إحدى محافظاتهم سوريا. شبع الشعب اللبناني، شبع وتعب وبيكفي بقى موت وأخر وذل وفقر وتعتير وضرب لاقتصاده وقتل لمسؤولينه وقتل لشعبه وضرب لكل مقوماته لحتى يخلوا يخضع بالآخر للإرادة السورية للإرادة الإيرانية. ما رح نخلي هذا الشيء يصير، ما رح نخلي أنه سوريا وإيران اليوم يرجع يحيمنوا على القرار اللبناني، ما رح نخلي أنه سوريا ترجع على لبنان تعمل فيها اللي كانت عم تعمله أيام احتلال البشع للبنان. نوعد الناس انه نحن رح نضل حدهم، رح نضل بلبنان ونضل معهم ونقول انه نحن وإيدنا بإيدهم بدنا نكفي هذه صورة الأرض. بدنا من المجتمع الدولي نطلب المجتمع الدولي، هذه يمكن المرة الألفية اللي عم نطلبها بهالسنتين، لازم يتدخل اليوم قبل بكرة بدون إذن حدا، بدون طلب من حدا، بس بطلب من وجع اللبنانيين يلي عم بحس فيه كل يوم لحتى يجي يساعدهم ليكملوا أهداف ثورة الأرز يلي عم ينقضوا عليها السوريين بأدوات في لبناني في منه لبناني وعم نشوف انه في كل الجنسيات يعني بتسمى حالة جهادية واستشهادية موجودة عم تحارب مع فتح الاسلام كل واحد اليوم ارهابي بلبنان بيقدر يسمي حاله فتح الاسلام وبيقدر ينزل ويقتل اللبنانيين وبيقدر ينزل وبيقدر يعمل يلي بده اياه بلبنان جيشنا صحيح باسل صحيح عم يخسر كتير ناس وفي كتير ناس عم تستشهد كرمال لبنان ولكن هيدا الجيش بحاجة لدعم دعم مش بس بالمعدات دعم بقوات دولية لانه اذا اعطينا معدات لانه مدرب عليها كيف هيستعملها وجيشنا ما عنده العدد الكافي حتى يقدر يوقف بوش كل حجم الارهاب الموجود اليوم بقلب لبنان على المجتمع الدولي انه يتحرك ويساعد لبنان يبعث قواته على لبنان مسلحة بالكامل لتجي تسكر الحدود اللبنانية السورية تضبط هيدي الحدود تفوت تبلش تطبق الأراضي الدولية تنزع كل سلاح غير الشرعي بقلب لبنان.
رح غني ركعت وصليت والسما تسمع مني عاسمك غنيت عاسمك رح غني ركعت وصليت والسما تسمع مني عطلالك عجبالك ركعت وصلي لون السماء قريب تسمعنا يا حبيب عبابي اتكيت عبابي علي طلعت من برجك العالي عطلالك عجبالك ركعت وصليت هون السما قريب تسمعنا يا حبيب الطفول لضيان الخجول للحنان الطفول لسيوفك البطول وعيونك النهول هون السماء بمجدك احتميت فطرابك الجني عاصمك غنيت عاصمك رح غني واحمل بايدك كاسك المليان ارفعه لفوق
Good afternoon. From Washington, D.C., this is Eblan Ferris with the World Council for the Cedars Revolution. I would like to read a press statement on the condolences to Lebanon and an urgent request to the Prime Minister and his government. Dear Prime Minister Fuad Sanyuta, the World Council for the Cedars Revolution extends to your office and to the duly elected Democratic Government of Lebanon and to the family members and its people of Lebanon the deepest sympathy and regret over the loss of one of the Cedars Revolution leaders today, MP Walid Eidu, his son Khalid, and eight other innocent bystanders. We condemn this crime against the Lebanese people, its government, and its freedom, sovereignty, and independence. This wanton and total disregard for human life in Lebanon has reached the depths of despair. While we reach out to the Lebanese worldwide in our sorrow, we must compose ourselves with complete determination to leap over this abyss that has fallen upon the beloved Lebanon with wise and decisive decisions to secure this nation from falling into an uncontrollable spiral. The World Council for the Cedars Revolution sees the Lebanese unity as fully supporting the duly elected government, the Constitution of Lebanon, its parliament, its democratic institutions, and the army. In addition to this support, the World Council for the Cedars Revolution makes its utmost and urgent request to this government that it immediately request from the United Nations its assistance in dealing with the root cause problems in Lebanon today under a Chapter 7 Security Council resolution. We, the leaders of the World Council for the Cedars Revolution, representing the hopes and aspirations of the millions of Lebanese in Lebanon and the many millions more in the diaspora, appeal to Prime Minister Fuad Sanyuta and his government to appeal to the United Nations to immediately pass a Chapter 7 resolution to do the following. Number one, expand the UNIFIL forces to deploy along the Lebanese borders to prevent any violations of UN Security Council Resolution 1701. Number two, to expand the UNIFIL forces to deploy across the Lebanese state to secure the civil society from the abyss that is being inflicted upon it, and also to secure the government members that are being targeted. Number three, to expand the UNIFIL forces to start a program of disarming the militias in the Lebanon state in accordance with the Taif agreement that all sides in Lebanon are signatory to. Also, UN Resolution 1559, 1680, and 1701. Number four, to expand the UNIFIL forces to assist Lebanon to start the dialogue between the Lebanese by opening up the Parliament of Lebanon immediately under the security of UNIFIL. The Parliament is representative of the populace in Lebanon. It was democratically elected in 2005, and it is the ideal venue for dialogue since it only represents the wishes of all the communities in the Lebanon. Number five, first on the agenda of the Parliament task should be the replacement of the ministers who have been assassinated. Number six, we also appeal to expand the UNIFIL forces to provide security to the Palestinian camps throughout the Lebanese state. Over the past 2 years, there have been close to 80 people killed in a directed war of assassinations, more than 23 bombings in a directed war of intimidations. There have been more than 64 deaths of Lebanon's brave army soldiers and its Red Cross volunteers in the recent conflict in Nahr el-Bared, a number of civilian deaths and 30,000 displaced. The goal of achieving protection of the civil society in Lebanon, security of the Lebanese democratic state and its institutions, will only work if the Chapter 7 assistance of the United Nations is implemented. We understand that the intention of this government has always been to stabilize the Lebanon, provide security to its citizens, and achieve unity among its people. While this has good intentions, the question must be asked, how many more Lebanese are to perish? How many more intimidation bombings? How many more visa requests to leave the country will there be before this government asks the international community to come to the assistance of Lebanon? Prime Minister Senyura, this is not a war we have to win. It is a war we absolutely cannot afford to lose. This has been Adlan Ferris with the World Council for the Seed of Revolution, coming to you today from Washington, D.C.
مستمعي الكرام، كنتم مع إذاعة الأرز من واشنطن، وتأتيكم أيضا عبر الإنترنت على العنوان التالي cedarsrevolution.org.
I'm